الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 59 من حديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. تكلمنا في الدرس الماضي على ما جاء في صلاة الأربع بعد العشاء، وأنهن يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن العاص وعن عائشة رضي الله عنهما. وعرفنا أن هذا من الموقوف وله حكم الرفع، فإن هذه الفضائل كما عرفنا لا تدرك عن طريق الرأي والاجتهاد. وذكرنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أبي يعلى في مسنده، النبي عليه أنه كان عند خالته ميمونة، وقال صلى النبي عليه الصلاة والسلام العتمة ثم رجع فصلى أربع ركعات. هذا الحديث الذي رواه أبي يعلى في مسنده أصله في صحيح البخاري، غير أنه في صحيح البخاري فيه ما يدل على أن ذلك من قيام الليل، في صحيح البخاري يدل على أن ذلك في قيام الليل. أما رواية أبي يعلى ففيها الاقتصار على الأربع بعد العشاء، ورواية البخاري فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربعا ثم نام، ثم استيقظ وصلى خمسا ثم صلى ركعتين. فرواية البخاري تدل على أن الأربع التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء من جملة قيام الليل. والحديث حديث أبي يعلى هو من نفس طريق الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح، فالطريق هو الطريق. فرواية أبي يعلى تفسر برواية الإمام البخاري، فتكون الأربع ركعات التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام من جملة قيام الليل. وقد اختلف العلماء في الأربع بعد العشاء، هل هي من السنن الرواتب أم هي من التطوعات؟ مع السنن الرواتب وليس منها، فعلماء الحنفية يجعلونها من السنن الرواتب، علماء الحنفية يجعلونها من السنن الرواتب، فيستحبون أن يصلي الشخص أربعا بعد العشاء، وأن ذلك من الرواتب. فالأربع بعد العشاء عند علماء الحنفية من الرواتب. وأما علماء الحنابلة فعندهم الأربع بعد العشاء من التطوعات مع الرواتب، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني ومرداوي في الإنصاف وجماعة من علماء الحنابلة، فيرون أن الأربع بعد العشاء هي من جملة التطوعات بعد الرواتب، ولعل هذا أظهر أنها من التطوعات بعد الرواتب وليست من جملة الرواتب، فالسنة الراتبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بعد العشاء ركعتين كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، وأما الأربع فهي من جملة التطوعات، والظاهر أنها مدرجة وملحقة أيضا بقيام الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا في حديث ابن عباس عاد إلى منزله وصلى أربعا ثم نام ثم صلى ركعتين كما المجموع، صلى أربعا ثم صلى في آخر الليل خمسا ثم صلى ركعتين 11 ركعة، وهذا هو الأمر الغالب في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، أنه كان يصلي هذا المقدار، وإن كان قد صلى أقل من ذلك وأكثر، لكن باعتبار الأمر الغالب من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل أنه كان يصلي هذا المقدار، وقد صلى أقل من ذلك وهي 7 ركعات، وصلى أكثر من ذلك وهي 13 ركعة كما هو معلوم، فالظاهر على أنها من التطوعات مع الرواتب، وأنها داخلة في صلاة الليل كما في حديث ابن عباس. فعلى كل صلاة الأربع بعد العشاء فيها هذا الفضل الكبير الذي جاءت به الآثار عن الصحابة الكرام، وهي آثار كما عرفنا ثابتة، 4 بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، ففيها ما فيها من الفضل، لكن كما عرفنا العلماء تنازعوا هل هي من السنن الرواتب أو هي تطوعات زائدة على السنن الرواتب، والأظهر كما عرفنا أنها من التطوعات الزائدة على السنن الرواتب، والله تعالى أعلم. تكلمنا في درس من الدروس الماضية فيما يتعلق بصلاة العصر، وأن صلاة العصر ليس لها راتبة قبلية، وأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تثبت من الأحاديث المعلة، كحديث عبد الله بن عمر رحم الله رأى صلى قبل العصر 4، وكحديث علي رضي الله عنه، بفى أن هنالك حديث قد يحصل فيه شيء من الإشكال في هذا الباب، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر، فقالت رضي الله عنها كان يصلي، نعم هما الركعتان اللتان كان يصليهما النبي عليه الصلاة والسلام قبل العصر، فشغل عنهما فصلاهما بعد العصر. الشاهد أن هذه الرواية التي في مسلم فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل العصر، وأنه شغل عنهما وصلاهما بعد العصر، فهذا الحديث قد يحتج به من أثبت السنة الراتبة قبل العصر، لأن عائشة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما قبل العصر، فشغل عنهما فصلاهما بعد العصر. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لا بد فيه من تأويل حتى لا تتعارض الأدلة الواردة في الباب، فإنه في حديث أم سلمة في الصحيحين لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد العصر ذكر أنه جاءه وهد عبد القيس وشغلوه عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهم بعد العصر فهما هاتان، هكذا جاء في حديث أم سلمة في الصحيحين. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهما نعم أن الركعتين التي صلاهما بعد العصر هما نعم الذين كان يصليهما عليه الصلاة والسلام بعد الظهر. فيتأول حديث عائشة في قولها قبل العصر على سنة الظهر البعدية، لأن سنة الظهر البعدية هي قبل العصر، فإنما بعد الظهر إلى العصر هو قبل العصر، ذلك الوقت يعتبر قبل العصر، ما بعد الظهر إلى العصر هو قبل العصر. فلا بد من هذا التأويل لحديث عائشة رضي الله عنها حتى لا تتعارض الأدلة الواردة في الباب. فإن الركعتين اللتين صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر هما الركعتان بعد الظهر، بهذا جاء الحديث المتفق عليه كما عرفنا. فقول عائشة قبل العصر محمول على ركعتين بعد الظهر، لأن الوقت هو قبل العصر، فلا يحتاج بهذا الحديث على إثبات سنة راتبة للعصر. هذا من باب زيادة التنبيه حول ما يتعلق بهذه المسألة التي مرت معنا فيما مضى. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد المغرب، هذا باعتبار السنة الراتبة، فالسنة الراتبة بعد المغرب ركعتان وركعتين بعد المغرب. وما جاء في بعض الأحاديث من ذكر الست الركعات هي أحاديث لا تثبت، في ذكر الست الركعات هذا مما لم يثبت به الحديث، لكن جاء ما يدل على الزيادة على الركعتين في أثر أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح في قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقال ينتظرون بين المغرب والعشاء يصلون، ففسر قول الله عز وجل تتجافى جنوب عن المضاجع بأنهم يبقون في هذا الوقت بين المغرب والعشاء يصلون، أي أنهم يكثرون من التنفل في هذا الوقت. وهذا الأثر في الصحيح المسلم ليس في الصحيحين الشيخ مبر رحمة الله عليه. وهكذا جاء عند أبي داود أيضا بإسناد صحيح وفي الصحيح المسند أيضا في تأويل قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فاسترها أيضا بأنهم نعم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فسرها أيضا أنس رضي الله عنه قال يصلون بين المغرب والعشاء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال يصلون بين المغرب والعشاء. فعلى كل هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على استحباب التنفل في هذا الوقت، وهي نوافل بعد الرواتب، ما هي من السنن الراتبة، ركعتان بعد المغرب، وأما هذا الوقت فهو وقت تنفل، فللشخص أن يتنفل في ذلك. وقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع جاء في هذا الأثر الصلاة في هذا الموضع بين مغرب وعشاء، وجاء في حديث معاذ بن جبل جاء في المسند وعند الماجه وعند غيرهما أن نعم في الحديث أن الله عز أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل نعم وفيه نعم في قول الله عز وجل تتجافى جنوب عن الضاج في حديث معاذ بن جبل. استحضرون نعم قال وصلاة الرجل في جوف الليل, قال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فهذا يدل على أن الآية واردة في قيام الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. ويمكن أن يكون الأمر أوسع من هذا, أن الصلاة في أي موضع من الليل بين مغرب وعشاء وهكذا بعد صلاة العشاء في قيام الليل, كل هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فلا مانع أن يكون كل هذا داخل في معنى الآية. وهكذا في قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, نعم هذا مما يدخل في معنى الآية. ودخول السحر وصلاة الليل من باب أولى, نعم دخول السحر دخول قيام الليل في معنى الآية من باب أولى. شاهدنا من هذا أن هذا الأثر ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على أن هذا الموطن موطن تنفل. فإذا صلى الإنسان ما شاء مما يسر الله له فإن هذا مما يشرع في هذا الوقت, لكن ما في سنة راتبة غير ما ذكر في هذا الحديث, وركعتين بعد المغرب هذه السنة الراتبة, وما زاد على ذلك فهو كما عرفنا من جملة النوافل. أمر النافلة أمر واسع, يتنفل الإنسان متى شاء في غير أوقات الكراهة, ويصلي ما شاء وفي أي وقت ما لم يكن ذلك الوقت من أوقات الكراهة, غير أن هناك أوقات التنفل فيها أوكد وأحسن من غيرها من الأوقات, كنعم جوف الليل صلاة الليل وهكذا بين المغرب والعشاء في وقت الضحى. فهذه أوقات نعم من أوقات التنفل مرغب فيها. وإذا تنفل الإنسان في أي وقت ما لم يكن من أوقات الكراهة فإن هذا مما يشرع له ولا يكره. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر, كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد يطلع الفجر. تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي وعرفنا أن السنة فيهما التخفيف, وأن عائشة كما في الصحيحين كانت تقول لا أدري هل قرأ فيهما بأم الكتاب أو لا, وهذا لشدة تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين السجدتين. وعرفنا أن السجدة تأتي ويراد بها الركعة, وهذا مما يدل على ركنية السجود. كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. وفي أن سنة الفجر لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر, ما هو بعد أذان الفجر وإنما بعد طلوع الفجر. فإذا ما طلع الفجر فالوقت وقت السنة, فيراعى فيها طلوع الفجر لا مجرد الأذان. فإن المؤذن إذا أذن قبل طلوع الفجر وصلى الشخص السنة في ذلك الوقت قبل طلوع الفجر فإن ذلك لا يجزئه, هذه سنة نعم لا تجزئ ولا تدخل في راتبة الفجر, فلابد في السنة أن تكون بعد طلوع الفجر. فهذا مما يتنبه له في المساجد التي لا يتحرى فيها الأوقات لا سيما وقت الفجر. كثير من المساجد ما يحصل فيها التحري إلا من كان متمسكا بالسنة, مساجد السنة عنده حرص على المواقيت كمساجد السنة فإنهم يهتمون بالمواقيت، وكثير من مساجد العامة لا يهتمون بذلك. بعض الناس مجرد ما يسمع الأذان يصلي السنة قبل طلوع الفجر، وهذا مما لا يجزئ، فلا بد من طلوع الفجر. وإذا تأخر الأذان وطلع الفجر وتأخر المؤذن عن الأذان، فصلى الشخص السنة الراتبة بعد دخول الوقت وقبل أن يؤذن المؤذن، تجزئ هذه السنة أو لا تجزئه؟ تجزئه، نعم تجزئه هذه السنة. فلا يشترط في السنن الرواتب أنها تكون بعد الأذان، ليس هذا بشرط. وإن كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها هو أنه كان يصليها بعد الأذان، إذا نادى المنادي صلاة الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويصليه سجدتين. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر وفي السنة الرواتب، فهذا هو الأصل. نعم هذا هو الأصل، أن الإنسان يصلي السنة بعد الأذان في حق المؤذن الذي يتحرى الأذان، لكن إن صلاها قبل الأذان وبعد دخول الوقت فإنها سنة مجزئة وفعلها صحيح. فإن السنن الرواتب إن كانت من السنن القبلية فتدخل بدخول وقت الصلاة، وإن كانت من السنن البعدية فإنها تخرج بخروج وقت الصلاة، فهي متعلقة بأوقات الصلاة. فسنة الظهر القبلية تبدأ من أول دخول وقت الظهر، حصل الأذان أو لم يحصل، تأخر المؤذن أو تقدم المؤذن، وتنتهي بأداء الفريضة، هذه السنن القبلية. والسنن البعدية من بعد الفريضة وتنتهي بدخول وقت العصر في شأن صلاة الظهر. وهكذا القول في سائر الصلوات، فأوقات الرواتب السنن الرواتب متعلقة بأوقات الفرائض وليست متعلقة بالأذان، لكن كما عرفنا إذا كان المؤذن يتحرى الوقت فالأصل الإنسان يصلي السنة بعد الأذان، باعتبار أن هذا الأمر الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأكمل والأحسن. وإذا صلى قبل ذلك بعد دخول الوقت وقبل الأذان فإن ذلك مما يجزئ. وهنا تقول حفصة رضي الله عنها قال ابن عمر حدثتني حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفة بعدما يطلع الفجر، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، تلك الساعة قبل الفجر، ما كان يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها أحد، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه ولعبادة ربه ولذكر الله عز وجل وما إلى ذلك مما يحتاج إليه. فلم تكن تلك الساعة يدخل عليها يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام عليه أحد كما في هذا الحديث، وتلك وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شأن الرواتب، وننتقل إلى شرح السنة. يقيم عند دخول الوقت إذا صلاها في بعد الفريضة يجزئه، وإذا صلاها في وقت الضحى فهو أحسن. لا ابن عمر، أنا قلت حفصة، ابن عمر، أما حفصة هي معه. هي زوجه، وإنما الكلام على عبد الله بن عمر.